بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وعن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه أحمد وغيره.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على مواساة المصاب، ومن ذلك صنع الطعام لأهل الميت سواء من قرابتهم أو من الجيران أو من الأصحاب. والعلة في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أتاهم ما يشغلهم، وهي مصيبة الموت، وهذه هي السنة أن يؤتى لأهل الميت بالطعام. ويخالف هذه السنة ما يفعله كثير من الناس في الأقطار من عمل أهل الميت الطعام أو الذبائح ودعوة الناس إليها، هذا خلاف السنة ومن البدع التي يجب أن تهجر. فأهل الميت هم الذين أصيبوا بالمصيبة وينبغي أن يؤتى بالطعام لهم، ومن هنا لا يجوز الإعداد للمآتم بجعل مكان خاص أو سرادق يبنى وتوضع الضيافة والقهوة والجلوس الدائم وترك الأعمال لمدة 3 أيام أو أكثر. كل هذا من البدع ومن المخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. نعم.
وعن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصرنا بامرأة لا تظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها من أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. رواه أحمد وغيره.
هذا الحديث فيه دليل على منع النساء من زيارة القبور وتشييع الجنائز، فإن المرأة لا يصح أن تشيع جنازة ولا يصح لها أن تزور المقبرة، اللهم إلا إذا كانت على حال لا تصدر منها فتنة ولا يخشى عليها فتنة، وكان ذلك قليلا فلا حرج. عند بعض أهل العلم، وأما الجمهور من أهل العلم فيرون تحريم زيارة النساء للقبور لحديث لعن الله زائرات القبور والمستخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث في حق فاطمة لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقد زارت أهل ميت ودعت لهم سألها هذا السؤال: هل بلغت معهم الكدى أي المقبرة أم لا؟ ثم قال: لو بلغت معهم ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، وجد أبيها كافر لا يدخل الجنة. وهو وعيد شديد فيه زجر وتغليظ على منع النساء من زيارة المقابر وتشييع الجنائز، فزيارة المقابر خاصة بالرجال وتشييع الجنائز كذلك خاص بالرجال.
باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه والترمذي وصححه، وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان، وقد روي من حديث حسان وابن عباس.
الحديث صحيح، وهو كما أسلفت وعيد شديد للنساء اللاتي يزرن المقابر، لأنه لا تؤمن الفتنة منهن، لأنهن لا يصبرن، فربما يكثرن العويل والبكاء ويفتن الرجال. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليهم باللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وعبر بقوله زوارات أي كثيرة الزيارة للقبور، فهو حرام عليهن وحلال للرجال، مشروع في حق الرجال.
وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، رواه مسلم. ولأحمد والنسائي: ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقول هجرا.
صحيح، النهي عن زيارة القبور، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروها، أذن بعد الحظر، جاء الإذن للرجال، يخص بالرجال، قال: فزوروها، وشرط في الزيارة ألا يقول هجرا أي كلاما منكرا يأثم به. وكذلك جاء في الحديث بيان نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث والهدايا، فنسخ بالجواز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، بل يوزع اللحم ولا يدخر إلا بمقدار ثلاثة أيام فقط، فبعد ذلك نسخ هذا النهي بالجواز، جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، بل ما شاءوا، لو استطاعوا أن يدخروا لعام كامل لا حرج، من الودك ومن الشحوم ومن لا حرج بعد ذلك. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة التي دفت، أي رجال من البادية حملهم الجوع أن يدخلوا المدينة ليصيبوا من لحوم الأضاحي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار. ثم لما انتهت الحاجة أذن في الادخار فصار مباحا بعد ذلك أن يدخروا الناس ما شاءوا، يعني تبقى اللحوم ما شاءوا وما سلمت لهم. وكذلك النبيذ، النبيذ وضع شيء حلو كالتمر أو الزبيب أو نحوه لمقدار يوم أو ليلة فيشرب حلوا ما يتخمر، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الأسقية كلها سواء من الدباء أو من الخصف، لا حرج في ذلك. ونهى عن المسكر في أي وعاء كان، لا يجوز المسكر أن يشرب والعياذ بالله، لأن الله حرم ذلك كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا. انتهينا ولم يشربها بعد ذلك أحد، وإن شربها أحد أقيم عليه الحد، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين، فقد تكون من الواحد منهم الزلة ولكنهم يتطهرون منها وهم صفوة الأمة وخير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال: خيركم قرني، أي القرن الذي بعث فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران بن الحصين: فلا أدري سمى بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، شهد لهم بالخيرية. فلو حصل من واحد شيء من المخالفات إما أن يتطهر بالحد فتكون له الجنة، وإما أن يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. وليسوا من أهل الإكثار في المعاصي كمن جاء بعدهم، إذ كل ما جاء قرن إلا وهو شر من الذي قبله، حتى تقوم الساعة ولا تقوم إلا على شرار الخلق والعياذ بالله.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار، وفي لفظ: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب.
هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله دليل على مشروعية زيارة القبور للدعاء، فالسلام دعاء، ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. وفي الحديث بيان فضيلة مقبرة أهل بقيع القرغد إلى يوم القيامة، نالتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي رحمة وفضل من الله عز وجل. فمن زار المقبرة فليقول بهذا الذكر ويكتفي به. أي نوع من أنواع الأذكار الثلاثة قاله صح منه وقد أتى بالسنة ولا يزيد على ذلك، لا يقرأ قرآن ولا يطيل المكث عند القبور، وإنما يسلم ويدعو وينصرف، هذه هي السنة بليل أو نهار. وفي زيارة القبور فضل كبير وأثر طيب على المسلم، يتذكر بيت الحق الذي في اللحظات القادمة ربما يكون من أهل القبور، فيكون قد أعد إعدادا لنفسه من صالح العمل يكون سبب في نجاته وثباته عند السؤال، سؤال منكر ونكير الذي لا بد منه. فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة، والله أعلم.
بقي حديثين في الباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري وروى أحمد والترمذي. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وفي إسناده اختلاف والله الموفق للصواب.
على كل حال صحيح هذا والحكمة واضحة، فتؤذوا الأحياء يعني ولو كان الميت من أهل كبائر الذنوب ومن أهل المخالفات قد أفضى إلى ما قدم وتولى الله عز وجل جزاءه من جنس عمله، فلا حاجة لك أن تسبه وتعيره وتشتمه لأنه فعل معصية، لأن الله عز وجل هو أولى بعقوبته أو العفو عنه أو ما يشاء، هو الذي يحكم بين عباده. فإذا فعلت ذلك فقد آذيت الأحياء من أقاربه وأصحابه وذويه، إذا بينت مخازيه ومعايبه تؤذي الأحياء. ولا يستثنى من هذا إلا ما دعت إليه الحاجة، فقد يكون من مات وأفضى إلى ما قدم من أهل الدعوة إلى الضلال وخلف كتبا فيها ضلال وفيها بدع، فالعالم من أجل سلامة الناس من التأثر بالبدع والضلالات في الكتب أو الأشرطة أو المقالات أو نحوها يبين الخطأ فيها وأن صاحبها أخطأ في كذا، وهو ما كان إذا كان من جملة المسلمين ترحم عليه، أما إذا كانت البدعة أخزى من ذلك كمن يذبحون للأضرحة وينذرون لهم ويستغيثون بهم، هؤلاء كفار إذا قامت عليهم الحجة الرسالية وبقوا على كفرهم هذا وشركهم الأكبر فلا خير فيهم، ويحذر منهم ويحذر من جميع أهل البدع الذين نشروا بدعهم في الأرض، فلا يكون هذا من مما هو داخل في النهي الذي دل عليه هذا الحديث، وإنما هو من باب النصيحة للمسلمين. فتقول احذروا من كتب فلان ومن ما يعني مقالاته أو أشرطته أو فكره، تحذر منه من أجل أن يسلم الناس من أذى ما نشر ومن الأخطاء التي بثها في الناس، من أجل هذا يبين. وما عدا ذلك إذا كان ليس له كتب وليس له دعوة إلى بدعه يترك أمره إلى الله ولا يذكر.
المرأة تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة هل تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟
داخل في العموم عند الجمهور داخل في العموم وأنها منهية عن ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: أنا شاب رغبت في الزوج أو أنا شاب رغبت في الزواج من امرأة مصرية عندنا في ليبيا، ولكن والدتي اعتبرت ذلك عقوقا مني وكبيرة، فما نصيحتكم لي ولوالدتي علما أن هذه المرأة على استقامة ودين؟ بارك الله فيكم.
الطاعة في المعروف سواء للوالدين أو لغيرهما من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فعليه أن يحاول إقناع والدته بالتي هي أحسن، يحاول الإقناع بالتي هي أحسن حتى لا تكون مشادة بينه وبين أمه فيقع في خطأ.
أحسن الله إليكم. من الإمارات يقول السائل: امرأة أصابها مرض الجدري ولم تمس الماء أسبوعا ولم تصلي في تلك المدة، تسأل ماذا عليها الآن؟
لو أنها سألت قبل أن يقع منها هذا الخطأ الفاحش كان تصلي على أي حال من الأحوال ولو بدون طهارة، ما تسقط الصلاة ما دام العقل موجود، فعلى أي حال كان تصلي. أما سكتت فالعلماء يختلفون هل تقضى الصلاة المتروكة عمدا لأن هذا عمد أم لا. فمثل هذا، مثل هذه القضية، عليها أن تتوب إلى الله وتكثر من النوافل إذا من الله عليها بالصحة، وهو خطأ فاحش من المرضى الذين يتركون الصلاة في مرضهم بحجة أنهم لا يستطيعون الطهارة.
هل تقضي الآن يا شيخ؟
ما لا تقضي، لا تقضي، تكثر من نوافل الصلاة.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول: أخ يصلي في بعض الأحيان صلاة الفجر في البيت، وذلك لأسباب منها أن المسجد المجاور يصلون قبل الوقت وهناك مسجد آخر ولكنه بعيد، فالأخ يسأل ما العمل؟ وبارك الله فيكم.
دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فكيف هو يعرف أنه قبل الوقت والأمة كلها التي تصلي على خلاف في الوقت؟ ينبغي أن تبحث المسألة بينه وبين جماعة المسجد حتى يتفقوا على الوقت. في كل قطر يعرف الوقت الآن بالعلوم الفلكية التي يمشي الناس عليها اليوم، أما يشذ هو ويعتبر نفسه صاحب صواب وكلهم أهل خطأ، يجب عليه أن يراجع نفسه حتى لا يحرم نفسه صلاة الجمعة والجماعة فيصلي وحده حتى يستحوذ عليه الشيطان فيترك الصلاة. الحذر، يسوون جلسة هو أهل المسجد العقلة منهم ويتفقون على الأوقات التي هي أوقات الصلوات، ويصلي مع المسلمين جماعة في المسجد القريب منه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعيش في بلاد الكفر ولا نسمع الأذان، فهل تجب علينا صلاة الجماعة؟
نعم، تجب عليكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لا تسقط عن أحد إلا عن مسافر أو امرأة أو مملوك.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحامل أن تترك الصلاة عند نزول ماء من الرحم قبل الولادة؟
الذي ينزل قبل الولادة وتليه الولادة مباشرة يعتبر من النفاس، من دم النفاس، تترك الصلاة من أجله. لكن إذا كان بعيدا، إذا كان نفاس بعيد، فتتطهر وتصلي حتى يأتي وقت النفاس.
أحسن الله إليكم. من إيرلندا يقول: رجل دخل المستشفى فأعطوه حقنة فنام 3 أيام أي غاب عقله، هل يقضي صلاة الفائتة؟
نعم يقضي الصلاة مرتبة.
السؤال الأخير، أخ حج وترك مزدلفة في منتصف الليل ليقوم بالطواف، فهل حجه صحيح؟
حجه صحيح إن شاء الله ولا حرج عليه.
جزاك الله خير.
سبحانك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وعن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، رواه أحمد وغيره.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على مواساة المصاب، ومن ذلك صنع الطعام لأهل الميت سواء من قرابتهم أو من الجيران أو من الأصحاب، والعلة في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أتاهم ما يشغلهم، وهي مصيبة الموت، وهذه هي السنة أن يؤتى لأهل الميت بالطعام، ويخالف هذه السنة ما يفعله كثير من الناس في الأقطار من عمل أهل الميت الطعام أو الذبائح ودعوة الناس إليها، هذا خلاف السنة ومن البدع التي يجب أن تهجر، فأهل الميت هم الذين أصيبوا بالمصيبة وينبغي أن يؤتى بالطعام لهم، ومن هنا لا يجوز الإعداد للمآتم بجعل مكان خاص أو سرادق يبنى وتوضع الضيافة والقهوة والجلوس الدائم وترك الأعمال لمدة 3 أيام أو أكثر، كل هذا من البدع ومن المخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. نعم.
وعن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصرنا بامرأة لا تظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها من أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، رواه أحمد وغيره.
هذا الحديث فيه دليل على منع النساء من زيارة القبور وتشييع الجنائز، فإن المرأة لا يصح أن تشيع جنازة ولا يصح لها أن تزور المقبرة، اللهم إلا إذا كانت على حال لا تصدر منها فتنة ولا يخشى عليها فتنة، وكان ذلك قليلا فلا حرج عند بعض أهل العلم، وأما بعض أهل وأما الجمهور من أهل العلم فيرون تحريم زيارة النساء للقبور لحديث لعن الله زائرات القبور والمستخذين عليها المساجد والسرج، وهذا الحديث في حق فاطمة لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقد زارت أهل ميت ودعت لهم، سألها هذا السؤال: هل بلغت معهم الكدى أي المقبرة أم لا؟ ثم قال: لو بلغت معهم ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، وجد أبيها كافر لا يدخل الجنة. وهو وعيد شديد فيه زجر وتغليظ على منع النساء من زيارة المقابر وتشييع الجنائز، فزيارة المقابر خاصة بالرجال وتشييع الجنائز كذلك خاص بالرجال.
باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه والترمذي وصححه، وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان، وقد روي من حديث حسان وابن عباس.
الحديث صحيح، وهو كما أسلفت وعيد شديد للنساء اللاتي يزرن المقابر، لأنه لا تؤمن الفتنة منهن، لأنهن لا يصبرن، فربما يكثرن العويل والبكاء ويفتن الرجال. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليهم باللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وعبر بقوله زوارات أي كثيرة الزيارة للقبور، فهو حرام عليهن وحلال للرجال، بس مشروع في حق الرجال.
وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، رواه مسلم. ولأحمد والنسائي: ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقول هجرا.
صحيح، النهي النهي عن زيارة القبور، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروها، أذن بعد الحظر، جاء الإذن للرجال، يخص بالرجال، قال: فزوروها، وشرط في الزيارة ألا يقول هجرا أي كلاما منكرا يأثم به. وكذلك جاء في الحديث بيان نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث والهدايا، فنسخ بالجواز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، بل يوزع اللحم ولا يدخر إلا بمقدار ثلاثة أيام فقط، فبعد ذلك نسخ هذا النهي بالجواز، جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، بل ما شاءوا لو استطاعوا أن يدخروا لعام كامل لا حرج، من الودك ومن الشحوم ومن لا حرج بعد ذلك. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة التي دفت، أي رجال من البادية حملهم الجوع أن يدخلوا المدينة ليصيبوا من لحوم الأضاحي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار. ثم لما انتهت الحاجة أذن في الادخار، فصار مباحا بعد ذلك أن يدخروا الناس ما شاءوا، يعني تبقى اللحوم ما شاءوا وما سلمت لهم. وكذلك النبيذ، النبيذ وضع شيء حلو كالتمر أو الزبيب أو نحوه لمقدار يوم أو ليلة، فيشرب حلوا ما يتخمر. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الأسقية كلها، سواء من الدباء أو من الخصف لا حرج في ذلك. ونهى عن المسكر في أي وعاء كان، لا يجوز المسكر أن يشرب والعياذ بالله، لأن الله حرم ذلك، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا. انتهينا، ولم يشربها بعد ذلك أحد، وإن شربها أحد أقيم عليه الحد، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين، فقد تكون من الواحد منهم الزلة، ولكنهم يتطهرون منها وهم صفوة الأمة وخير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، حيث قال: خيركم قرني، أي القرن الذي بعث فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران بن الحصين: فلا أدري سمى بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، شهد لهم بالخيرية. فلو حصل من واحد شيء من المخالفات، إما أن يتطهر بالحد فتكون له الجنة، وإما أن يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. وليسوا من أهل الإكثار في المعاصي كمن جاء بعدهم، إذ كل ما جاء قرن إلا وهو شر من الذي قبله، حتى تقوم الساعة ولا تقوم إلا على شرار الخلق والعياذ بالله.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار، وفي لفظ: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب.
هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله دليل على مشروعية زيارة القبور للدعاء، فالسلام دعاء، ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. وفي الحديث بيان فضيلة مقبرة أهل بقيع القرغد إلى يوم القيامة، نالتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رحمة وفضل من الله عز وجل. فمن زار المقبرة فليقول بهذا الذكر ويكتفي به، أي نوع من أنواع الأذكار الثلاثة قاله صح منه وقد أتى بالسنة ولا يزيد على ذلك، لا يقرأ قرآن ولا يطيل المكث عند القبور، وإنما يسلم ويدعو وينصرف، هذه هي السنة بليل أو نهار. وفي زيارة القبور فضل كبير وأثر طيب على المسلم، يتذكر بيت الحق الذي في اللحظات القادمة ربما يكون من أهل القبور، فيكون قد أعد إعدادا لنفسه من صالح العمل يكون سبب في نجاته وثباته عند السؤال، سؤال منكر ونكير الذي لا بد منه. فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الآخرة، والله أعلم.
بقي حديثين في الباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري وروى أحمد والترمذي. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وفي إسناده اختلاف والله الموفق للصواب.
على كل حال صحيح هذا والحكمة واضحة، فتؤذوا الأحياء يعني ولو كان الميت من أهل كبائر الذنوب ومن أهل المخالفات قد أفضى إلى ما قدم وتولى الله عز وجل جزاءه من جنس عمله، فلا حاجة لك أن تسبه وتعيره وتشتمه لأنه فعل معصية، لأن الله عز وجل هو أولى بعقوبته أو العفو عنه أو ما يشاء، هو الذي يحكم بين عباده. فإذا فعلت ذلك فقد آذيت الأحياء من أقاربه وأصحابه وذويه، إذا بينت مخازيه ومعايبه تؤذي الأحياء. ولا يستثنى من هذا إلا ما دعت إليه الحاجة، فقد يكون من مات وأفضى إلى ما قدم من أهل الدعوة إلى الضلال وخلف كتبا فيها ضلال وفيها بدع، فالعالم من أجل سلامة الناس من التأثر بالبدع والضلالات في الكتب أو الأشرطة أو المقالات أو نحوها يبين الخطأ فيها وأن صاحبها أخطأ في كذا، وهو ما كان إذا كان من جملة المسلمين ترحم عليه، أما إذا كانت البدعة أخزى من ذلك كمن يذبحون للأضرحة وينذرون لهم ويستغيثون بهم، هؤلاء كفار إذا قامت عليهم الحجة الرسالية وبقوا على كفرهم هذا وشركهم الأكبر فلا خير فيهم، ويحذر منهم ويحذر من جميع أهل البدع الذين نشروا بدعهم في الأرض، فلا يكون هذا من مما هو داخل في النهي الذي دل عليه هذا الحديث، وإنما هو من باب النصيحة للمسلمين، فتقول احذروا من كتب فلان ومن ما يعني مقالاته أو أشرطته أو فكره، تحذر منه
من أجل أن يسلم الناس من أذى ما نشر ومن الأخطاء التي بثها في الناس، من أجل هذا يبين. وما عدا ذلك إذا كان ليس له كتب وليس له دعوة إلى بدعه يترك أمره إلى الله ولا يذكر.
المرأة هل تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ المرأة هل تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟
داخل في العموم عند الجمهور، داخل في العموم وأنها منهية عن ذلك.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: أنا شاب رغبت في الزوج أو أنا شاب رغبت في الزواج من امرأة مصرية عندنا في ليبيا، ولكن والدتي اعتبرت ذلك عقوقا مني وكبيرة، فما نصيحتكم لي ولوالدتي علما أن هذه المرأة على استقامة ودين؟ بارك الله فيكم.
الطاعة في المعروف سواء للوالدين أو لغيرهما من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فعليه أن يحاول إقناع والدته بالتي هي أحسن، يحاول الإقناع بالتي هي أحسن حتى لا تكون مشادة بينه وبين أمه فيقع في خطأ.
أحسن الله إليكم. من الإمارات يقول السائل: امرأة أصابها مرض الجدري ولم تمس الماء أسبوعا ولم تصلي في تلك المدة، تسأل ماذا عليها الآن؟
لو أنها سألت قبل أن يقع منها هذا الخطأ الفاحش كان تصلي على أي حال من الأحوال ولو بدون طهارة، ما تسقط الصلاة ما دام العقل موجود، فعلى أي حال كان تصلي. أما سكتت فالعلماء يختلفون هل تقضى الصلاة المتروكة عمدا لأن هذا عمد أم لا. فمثل هذا، مثل هذه القضية، عليها أن تتوب إلى الله وتكثر من النوافل إذا من الله عليها بالصحة، وهو خطأ فاحش من المرضى الذين يتركون الصلاة في مرضهم بحجة أنهم لا يستطيعون الطهارة.
هل تقضي الآن يا شيخ؟
ما لا تقضي، لا تقضي، تكثر من نوافل الصلاة.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول: أخ يصلي في بعض الأحيان صلاة الفجر في البيت، وذلك لأسباب منها أن المسجد المجاور يصلون قبل الوقت وهناك مسجد آخر ولكنه بعيد، فالأخ يسأل ما العمل؟ وبارك الله فيكم.
دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فكيف هو يعرف أنه قبل الوقت والأمة كلها التي تصلي على خلاف في الوقت؟ ينبغي أن تبحث المسألة بينه وبين جماعة المسجد حتى يتفقوا على الوقت. في كل قطر يعرف الوقت الآن بالعلوم الفلكية التي يمشي الناس عليها اليوم، أما يشذ هو ويعتبر نفسه صاحب صواب وكلهم أهل خطأ، يجب عليه أن يراجع نفسه حتى لا يحرم نفسه صلاة الجمعة والجماعة فيصلي وحده حتى يستحوذ عليه الشيطان فيترك الصلاة. الحذر، يسوون جلسة هو أهل المسجد العقلة منهم ويتفقون على الأوقات التي هي أوقات الصلوات ويصلي مع المسلمين جماعة في المسجد القريب منه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعيش في بلاد الكفر ولا نسمع الأذان، فهل تجب علينا صلاة الجماعة؟
نعم تجب عليكم صلاة الجماعة، صلاة الجماعة لا تسقط عن أحد إلا عن مسافر أو امرأة أو مملوك أو.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحامل أن تترك الصلاة عند نزول ماء من الرحم قبل الولادة؟
الذي ينزل قبل الولادة وتليه الولادة مباشرة يعتبر من النفاس، من دم النفاس، تترك الصلاة من أجله. لكن إذا كان بعيدا، إذا كان نفاس بعيد، فتتطهر وتصلي حتى يأتي وقت النفاس.
أحسن الله إليكم. من إيرلندا يقول: رجل دخل المستشفى فأعطوه حقنة فنام 3 أيام، أي غاب عقله، هل يقضي صلاة الفائتة؟
نعم، يقضي الصلاة مرتبة.
السؤال الأخير: أخ حج وترك مزدلفة في منتصف الليل ليقوم بالطواف، فهل حجه صحيح؟
حجه صحيح إن شاء الله ولا حرج عليه.
جزاك الله خير.